قال رحمه الله تعالى: باب في السيف يحلى. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في السيف يحلى، يعني هل يحلى أو لا يحلى، يعني في الحلية والزينة في وضع فيه زينة، كان يكون فيه يعني فضة أو يكون فيه ذهب. الذهب يعني لا يحلى بالذهب، ولكن في الفضة يجوز أن يتحلي اليسيرة أو الشيء اليسير أو تحلي بالشيء اليسير من الفضة. وأورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه، حديث أنس
نعم.
أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة هي التي بجوار المقبض، مقبض السيف يعني، ولعلها الحج الذي يصل بين الحج وبين المقبض، يعني بحيث يكون يعني فيه يعني شيء يعني نافع أو يعني شيء يعني يميز أو يصل بين المقبض وبين حج السيف. هذه المنطقة هي قبيعة، يعني كانت محلتها بالفضة، يعني هذه المنطقة أو هذا الجزء أو هذا المقدار من السيف محلا بالفضة، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن زعامة السدوسي مرة ذكره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر.
الإسناد جرير بن حازم عن قتادة حافظ من التقريب يقول ثقة في حديثه عن قتادة ضعف.
الاسناد اللي وراه الاسناد اللي وراه
الثاني
يعني يقوي بعضها بعضا، يعني هذا الاسناد يقوي بعضها بعضا.
نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي سعيد بن ابي الحسن قال: كانت طبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فضه. قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك.
ثم أورد أبو داود هذا الإسناد وهو مرسل، لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري، وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال لحديثه مرسل، وهو منقطع من قبيل المنقطع. لكن يعني هذه الرواية ورواية السابقة كلها يشهد بعضها لبعض، أو كلها يشهد بعضها لبعض، يعني ذات متصل وفيه كلام، وهذا منقطع يعني وهو صحيح، فيعني يكون يعني بعضها يشهد لبعض.
قال حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام.
معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله بن سوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. صدوق ربما أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هشام بن أبي عبد الله الجستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن.
عن قتادة مرة ذكره سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري، لكن الحسن بن أبي الحسن وهذا سعيد بن أبي الحسن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك.
قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه على ذلك. إلى هذا يحتمل أن يكون أن هذا من قول قتادة، ويكون يعني المراد به سعيد بن أبي الحسن، ولكن قيل أن المقصود الذي قال هذا هو أبو داود نفسه. قال أبو داود: وما علمت أن قال أبو داود في حديث قتادة أو في رواية قتادة: وما علمت أن أحد تابعه، أي تابع جرير بن حازم في رواية عن قتادة، تابع جرير بن حازم في رواية عن قتادة. قالوا: لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون، وإن كان يستعملها متأخرون قضية ما علمت أحد تابع أو متابع أو كذا هذه يستعملها المتقدمون مثل أبي داود. وأما المتأخرون مثل أبي داود وأما المتقدمون فلا يستعملون مثل هذه العبارة. لكن بعض أهل قد يحتمل أن يكون المقصود القول هو قول قتادة ويقصد مرجع الضمير في قوله تابعه أي تابع سعيد بن أبي الحسن. لكن الذي ذكر والذي قيل أنه هو الأقرب أن هذا من قول أبي داود وأن مثل الرواية في اختصار وأنه قال أبو داود في رواية قتادة أو في الإسناد الذي فيه قتادة أو في هذا الإسناد الذي فيه قتادة وما علمت أحدا تابعه. يكون الضمير يرجع إلى جرير بن حازم يعني في رواية عن قتادة.
إذا كان المعنى الثاني اللي فيها لمز أو غمض
اللي هو
يعني ما علمت أحدا تابع جريرة
في رواية عن قتادة. نعم يعني ما نحن في نفس الكلام الذي يقيل في فيما يتعلق برواية جريرة عن قتادة في هذا الكلام.
الكلام النسائي.
نعم
كلام
النسائي. قال
هذا حديث
منكر والصواب قتادة عن سعيد.
الصواب
قتادة عن سعيد. قال
الترمذي
حديث
حسن غريب وهكذا
روي
عن همام عن
قتادة
عن
أنس. إيه يعني معناه يقصد أن الحديث أنه يعني إيش لفظ ليش؟
قال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن. قال النسائي وهذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد.
هو الأول
في المرسلين
وين؟ لا هو الصواب قتادة عن سعيد اللي هو مرسل أصلا في شخص المرسل.
فإذا اسم الحديث
لا هو صوب المرسل.
نعم
ايه هذا متصل وهذا مرسل وصوب المرسل.
فما الذي يقوي اذا اقولنا انه
الاحاديث الاحاديث كلها يعني يرد بعضها الى بعض. الالباني قال ان كلها صحيح بغيره يعني كلها يعني بعضها صحيح بما قبله صحيح بكذا يعني معناه ان بعضها شاهد لبعض فلا تنافي بينها من حيث النتيجه وغيرها.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن كثير ابو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كانت فذكر مثله. قال ابو داود اقوى هذه الاحاديث حديث سعيد بن ابي الحسن والباقيه ضعاف.
نعم ابو داود يعني قوى مثل الذي قوى النسائي الطريق الوسطى التي هي مرسله الطريق الوسطى التي هي مرسلة ولكن هذه الضعاف هي يعني بمعنى المرسلة وكلها تتعلق بطبيعة كيف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان من صفة فيكون بعضها شاهد لبعض ويقوي بعضها بعضا. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن كثير.
عن يحيى بن كثير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن سعد.
عثمان بن سعد وهو
ضعيف
أخرج له أبو داود
الترمذي
أبو داود والترمذي
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره.
محمد بن بشار كثير بن كثير
رباعي أيوه مثل الأول.
قال رحمه الله تعالى باب في النبل يدخل به المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
ثم رجع أبو داود باب
في النبل يدخل به المسجد.
باب في النبل يدخل به المسجد المقصود من الترجمة يعني جواز يعني مثل ذلك بالنسبة للمساجد وأنه سواء كان في المسجد أو في غير المسجد في الأماكن التي يجتمع فيها الناس يحذر من أن يجرح أحد أو يعني يعني يكون عرضة أو معرض لأن يحصل لأحد إيذاء به فيمسك بنحولها بحيث يؤمن من ضررها, يعني بحيث أنه يعني ما يقع أو لا ما يحصل منها يعني إضرار بأحد. نعم. حديث
الجابر
قال
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد.
نعم. يتصدق بالنبل. سبحان
الله. صدق في النبل؟
إيش يعني يتصدق على الناس.
وفي المسجد؟
نعم. سبحان الله. صدق ما تقول في المسجد؟
لا بالنبل. سبحان
الله. على كل يعني يتصدق بكل ما هو فيه. نعم.
أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها.
نعم. لا يمر بها إلا هو آخذ بنصولها حتى يعني لا يجرى أحد خطأ حتى يجرى خطأ. نعم.
قلتم هذا يا عم المسجد وقال
أيه المسجد نعم.
ها؟
أيه فقال المسجد لأن كل مجامع الناس يعني لا يعرض للأذى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
ثقة خرجوا أصحاب في الستة.
عن الليث؟
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه خرجوا أصحاب في الستة.
عن أبي الزبير؟
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي خليقة خرجوا أصحاب في الستة.
عن
جابر رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه رسالة هي رباعي من رباعيات عند أبي داود.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض كفه أو قال فليقبض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين.
ثم ورد حديث ابي موسى الاشعري وهو بمعنى الحديث الاول الا انه يعني فيه بيان ايضا الاسواق مع المساجد. قال
اذا مر احدكم في مسجدنا
هنا مقصود مسجد ليس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وانما مقصود المساجد مسجد المؤمنين او يعني المساجد التي فيها الاجتماع وليس ذلك خاصا بمسجد صلى الله عليه وسلم ومسجدنا او سوقنا يعني الاماكن اللي فيها الاجتماع التي فيها اجتماع الناس فيمسك بنصالها لئلا تصيب احدا من الناس عن طريق الخطا.
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابي اسامه
عن ابي اسامه هو حماد بن اسامه البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن بريد
بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ثقة مثلي وقليلة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بردة
هو جده لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو يروي عن جده أبو بردة هو ابن أبي موسى أبو بردة ابن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وهذا الحديث فيه رواية حديث عن جد وابن عن أب رواية حديث عن جد الذي هو بريد يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى ففيه رواية حديث عن جد وابن عن أب.
أخونا يقول ما هو النبل؟
النبل هي السفانة التي كانوا يرمون بها ويتنس السلاح عندهم.
يقول في هل في هذا الحديث دليل على جواز إدخال السلاح في المسجد؟
هنا دليل على جواز إدخال السلاح المسجد يعني إذا لم يحصل مضرة لذلك لا بأسف.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
لما أرد أبو داود الترجمة النهي أن يتعاطى السيف مسلولا يعني يعطي واحد الثاني أو يمده للآخر وذلك لأنه إذا كان مسؤولا لا يؤمن أن يحصل عن طريق الخطأ أنه يجرح يعني أحدهما أو يسقط على رجله ما دام أنه مسلول يسقط فيجرح، ولكن إذا كان مغمد يعني يؤمن من وراء ذلك يعني حده وكون حده يعني يباشر أو يحصل مباشرة للأجسام، فعندما يتعاطى يتعاطى مغمدا وهو في غمده يعني بحيث أنه يعني لو مس يعني بشره وكذا ما يؤثر فيه، لكن إذا كان مسلولا بارز يمكن أنه يعني عن طريق الخطأ يجرح أو أنه يسقط فيجرح واحدا منهما، ولكنه إذا كان مغمدا أمنا. وهذا من جنس الحديث الذي تقدم أنه يأخذ بنصالها لا تؤذي أحد، فهذا إذا كان مسلول احتمال أنه يؤذي أحد.
عن أنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا.
نعم، نهى أن يتعاطى السيف مسلولا يعني وإنما يتعاطى مغمدا، وذلك من أجل السلامة من حصول الضرر بسببه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
مسلم إسماعيل مرة ذكره
محمد
مسلم
موسى
بن إسماعيل موسى بن إسماعيل هو التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد هو بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
اليوم كثرة الرباعية.
إيه ولا رباعية.
أحسن الله إليك. الآن هل هذا يشبه إذا طلب منك السكين؟
السكين كما هو معلوم ضدها يعني ما هي تكون مغمدة دائم، ولكن يعني إذا طلبه يعطيها إناوله يعني إناوله المقبض يعني ما إناوله يعني حدها، وإنما يعني يمسك المقبض وإناوله المقبض، لأن السكين هي مثل السيف، السيف ثقيل وإذا نزل يعني يعمل كذا، وما السكين يعني أمره أخف يعني من حيث الثقل، فإذا كان لها مغمدة يعني يناسب أن تكون مغمدة، لا سيما إذا كانت من السكاكين التي يعتنى بها لحجتها وكونها تغمد ويحافظ عليها، أما إذا كانت سكاكين يعني سكاكين عادية مثل سكاكين الخضرة أو الأشياء التي بسيطة وكذا يمكن الإنسان يعني يناولها بدون طبعا هي لا تغمد، ولكنه لا يعطي الحج، أقول لا يعطي الحج لصاحبه.
قال رحمه الله تعالى: باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قريش بن أنس قال حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة هي النهي عن يقد السير بين إصبعين. السير يعني هو القطعة التي تستخرج من الجلد، الجلد يصير سيور بحيث أنه يقد من الجلد سيور، فهذا في كيفية القد، أنه ما يكون القد بين أصبعين، لأن قد تنزل السكين التي يقد بها على الأصابع أو على اليد فتجاعها بحدها، وهذا المقصود منه المحافظة على النفس وعدم التساهل يعني في استعمال السلاح بحيث أنه قد يؤدي إلى أن يجرح الإنسان، فيكون من جنس ما تقدم في الحديث كونه يعني لا يقد سيف مسلول وكذا، فهذا إذا قده بين أصبعين معناه أنه قد يعني يصير يزل، لكن إذا كان أنه قده بدون يعني إما يكون معه واحد ينفك ثم يعني يقد يعني فيما بينهما فيكون يعني ما في محذور، وإذا كان وحده يمكن أنه يعني يمسك الطرف يعني طرفا يعني يمسكه ويقد، أما يكون يعني يصير بين أصبعين ثم يقد فإنه قد يعرض نفسه لجرح أصابعه بتلك السكين التي يقد بها. نعم.
قال السير المقصود به
السير هو القطعة الدقيقة التي تؤخذ من الجلود يعني بحيث يعني يكون مثل الحبل، مثل الحبل يعني يحزن له ويربط له هذه قالها سيور.
يعني كان الطريقة مثلا يفصل بين أصابع وقطعته
يعني كان يعني معناه انه يعني يكون يعني يجمع بين اصبعين يعني ويقد يعني بينها يعني يمسك يعني باصبعه يعني يقد بين يديه معناه انه قد يصل الى يده.
ما يراد معنى اخر السير حق النعال؟
هو نفس السير حق النعال كذلك اذا قطع يعني قطعه من سيور النعال او سيور يعني التي تتخذ قبل فيما مضى في استخراج الماء لأنهم يقدون الجلد يصير سير يعني يعني فيه رشا وفيه سير والغرب يعني يكون مكونا من رشا يكون في أعلاه وسير يعني في أسفله يكون في أسفله وهذا من الجلد فكل ذلك يعني سواء كان للنعل أو لاستخراج الماء أو لرباط أربطة أي شيء كل رجال سوى.
قال حدثنا محمد بن بشار عن قريش بن أنس.
محمد بن بشار مر ذكره. قريش بن أنس هو
صدوق خرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
صدوق خرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أشعث.
عن أشعث وهو ابن عبد الملك الحمراني وهو ثقة.
نعم.
ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن الحسن عن ثمرة بن جندب.
عن الحسن وهو ابن أبي الحسن مر ذكره عن وقد مر ذكره الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجه أصحاب في الستة مر ذكره وثمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. والحديث هذا من رواية الحسن عن ثمرة ورواية الحسن عن ثمرة الذي ثابت هو حديث العقيقة هو الذي ثابت وأما غيره ففي خلاف والثابت من ذلك هو حديث العقيقة أما غيره فإنه يحتاج إلى شواهد ومتابعات ويعني والألباني ضعفه ولعله لأنه ما جاء إلى هذا الطريق وليس له شواهد.
الآن النهي أن يقد السيف النهي أن يتعاطى السيف مسلولا النهي إذا مر الإنسان بالنصل أن يقدم هل هذه على الكراهة أو التحريم؟
الأصل هو التحريم الأصل هو التحريم ومعلوم أن سد الذرايا هذه من قواعد الشريعة وهذا من سد الذرايا هذه كلها من أدلة سد الذرايا.
قال رحمه الله تعالى باب في لبس الدروع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حسبت أني سمعت يزيد بن خطيفة يذكر عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين.
ثم ورد أبو داود باب
في لبس الدروع.
في لبس الدروع الدروع هي التي تتقى بها السهام التي تتقى بها السهام بحيث إذا جاء السهم بدل ما يضرب في الجلد وفي الجسم يضرب في الدرع الذي يعتبر وقاية للجسم الذي هو وقاية للجسم فلبس الدروع يعني ساعد وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرأس يعني لبس المغفر على الرأس ليقيه السهام والدروع يعني تلبس على الأجسام أو على الصدور من أجل أن تمنع السهام بأن تنفذ إلى الأجسام. أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن رجل قد سماه.
نعم السائب عن رجل قد سماه يعني السائب هو صحابي فقيه عن رجل قد سماه يعني صحابي. نعم
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر
ظاهر يعني لبس اثنين يعني المظاهرة يعني كونه يعني التظاهر هو التعاون والتساعد يعني معناها أن هذا يعني صار مع هذا يعني فصار يعني شيئين يعني وليس يعني شيئا واحدا فصار الثاني يقوي الأول الثاني يقوي الأول. نعم معنى ظاهر أو لبس يعني إما أنه ظاهر يعني معنى لبسهما وجعل واحدا يعني مساعدا للثاني أو أنه لبسهما بحيث جعل واحد فوق الثاني.
قال حدثنا مسدد عن سفيان.
سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة.
وهذا في شك في السماع, يعني حسبت أني سمعت يزيد بن خصيفة, ويزيد بن خصيفة ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم, هو يزيد بن عبد الله,
يزيد بن عبد الله بن خصيفة منسوب إلى جدة, هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن السائب يزيد,
عن السائب يزيد هو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أن رجل قد سماه,
عن رجل قد سماه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك, لأن الصحابة يروون عن الصحابة. وفي هذا الحديث الذي فيه اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدروع ولبسه إياها دليل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين, وقد لبس الدروع وأخذ بالأسباب, كما أنه لبس المغفر على رأسه عام الفتح, دخل مكة وعلى رأسه المغفر, فهو عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين, وقد أخذ بالأسباب. فالأسباب الأخذ بها لا ينافي التوكل, وإنما الأخذ بالأسباب ينافي التوكل إذا اعتمد الإنسان على الأسباب. إذا اعتمد الإنسان على الأسباب وغفل عن مسبب الأسباب هذا هو الذي يؤثر. أما إذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله وعلم أن كل شيء بقضاء الله وكل شيء من الله, فإن ذلك لا ينافي التوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وإلى هذا, كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير, احرص على ما ينفعك وسع عند الله. هنا قول احرص على ما ينفعك وسع عند الله فيه الإرشاد للأمرين, وهو الأخذ بالأسباب والتعويل على مسبب الأسباب. فإن قوله احرص على ما ينفعك يعني أخذ الأسباب, يأخذ الأسباب مشروعا, يحرص على ما ينفع يعني يأخذ الأسباب مشروعا. ومع أخذه بالأسباب لا يعتمد على الأسباب ويغفل عن الله, بل عليه أن يسأل الله عز وجل ويستعين به ويسأله أن يحقق له ما يريد. فإذا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين, وقد لبس الدروع ولبس المغفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت, فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الرايات والألوية, يعني في الجهاد, يعني ما لونها. والرايات والألوية قيل إن اللواء يكون أكبر من الراية والراية دونه, وقيل العكس. و العلم والراية واللواء المقصود به الدلالة على القائد ومعرفة المرجع الذي يرجع إليه الجيش ومعرفة مكانه, لأنها تكون مرتفعة وتكون عالية وفرها من بعد, فيعرف الناس يعني من منها ومن ارتفاعها المكان الذي يكون فيه المرجع الذي يرجع إليه الجيش. والقائد الذي يقود الجيش يكون عند هذا اللواء. وأما اللون فقد أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال إن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة, سوداء مربعة من نمرة, والنمرة يعني هي الثياب المخططة التي فيها سواد وبياض. وقيل لها سوداء لأنها ترى من بعيد تكون سوداء, مادام فيها يعني تخطيط فمن بعد ترى سوداء, يعني فذكر النمرة يدل على أنها ليست سوداء خالصة ولكنها يعني يغلب عليها السواد, وكذلك ترى من بعيد لون السواد هو الذي يغلب عليها. فهذا فيه دليل على أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. وقال هنا انها مربعة, والمربعة يعني معناها انها متساوية الاضلاع, يعني انها طولها وعرضها واحد, طولها وعرضها واحد، هذا هو معنى المربع. والألباني حتى الحديث صححه بدون التربيع، بدون التي كونها مربعة، بدون كونها مربعة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا ابن أبي زائدة.
أخبرنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعقوب الثقفي.
عن أبي يعقوب الثقفي وهو إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وثقه ابن حبان وحبيبه.
وفقه
ابن حبان وفيه ضعف. وفقه ابن وحديث ضعف.
أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم.
عن يونس بن عبيد وهو مقبول.
نعم.
أخرج له.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. والحديث فيه مقبول وفيه من هو يعني فيه ضعف. والألباني حسن حديث صححه وبدون استثناء المربعة، ولعل ذلك بشواهد يعني، لكن بدون يعني بدون التربيع، بدون كونها مربعة يعني بغير كونها مربعة، كونها من نمر وكونها سوداء.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو بن راهويه قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض.
ثم رجع أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن لواءه حين دخل مكة كان أبيض، وهذا يدل على أنه يعني كان أبيض، والحديث الأدل يدل على أنه كان أسود، وهذا يدل على تعدد الألوان يعني في الألوية، وأنه أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا. وكان لواءه يوم دخل مكة أبيض صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وهو ابن راهوية.
إسحاق بن إبراهيم المروزي هو ابن راهوية وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو فقيه وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يحيى بن آدم.
عن يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمار الدهني.
عن عمار بن معاوية الدهني وهو صديق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن جابر يرفعه.
عن جابر يرفعه يعني أنه يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري عن شعبة عن زماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفراء.
ثم أرجى حديث آخر عن رجل من
قوم سماك.
من قوم سماك بن حرب، يعني من قوم سماك بن حرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، يعني لونها أصفر. ولكن الحديث فيه هذا الرجل المبهم الذي هو شيخه والذي من قومه، وأما الصحابي الذي رأى الراية فجهابته لا تؤثر، لأن الصحابة المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولكن غيرهم الجهالة فيه تؤثر. فهذا الذي هو شيخ سماك مبهم غير معروف، فيعني ضعف الحديث بسببه، الحديث ضعيف لأن فيه رجل مبهم لا يعرف، وأما الرجل المبهم الذي رأى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرا فجهالته لا تؤثر لأن الصحابة عدول والمجهول فيهم في حكم المعلوم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم صدوق
ثقة لمسلم وداود تنوي لابن ماجه.
ثقة لمسلم وابو داود وتنوي لابن ماجه.
عن سلم بن قتيبة.
عن سلم بن قتيبة الشعيري وهو أبو قتيبة يعني كنيته أبو قتيبة وأبوه قتيبة وهو من وافقت كنيته اسم أبيه وهو يأتي أحيانا بكنيته فقط فيقال أبو قتيبة وأحيانا يأتي باسمه كما هنا سلم بن قتيبة الشعيري والشعيري نسبة إلى الشعير وبيع الشعير وأنه كان يبيع الشعير فقيل له الشعيري وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. صدوق صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن
شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
رجل من قومه
عن آخر وهذا هو الذي قلت إن أنه يعني سبب تضعيف الحديث كون فيه رجل مبهم لا يعرف.
قال رحمه الله تعالى باب الانتصار بروز للخيل والضعفة. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرضاه الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ظهور الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال أبو داود زيد بن أرضاه أخو علي بن أرضاه.
ثم رجع أبو داود باب الانتصار
برود للخيل والضعفة.
الانتصار
برود الخيل
برود للخيل والضعفة يعني طلب النصر ويعني أمل أو تحصيل الانتصار بوجود ضعفة يعني عندهم صدق وإخلاص وعبادة يعني يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم. وقد جاء يعني وقد أورد أبو داود حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ابغوني
الضعفاء
فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقد جاء في سنن النسائي يعني بدعائهم وصدقهم وإخلاصهم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني كونهم يعني عندهم عبادة وعندهم إخلاص وليس عندهم انشغال في الدنيا ومتعها ولذاتها وإنما هم مقبلون على العبادة فدعاهم مظنة الإجابة يكون دعاهم مظنة الإجابة. وقد جاء في سنن النسائي ذكر الدعاء والصلاة والإخلاص ذكر الدعاء والصلاة والإخلاص. ومعنى هذا أنه إذا كان يعني وجد في الجيش من يكون كذلك ومن يكون قلبه يعني خاليا من التعلق بالدنيا ومشتغلا بالعبادة ويعني كثير الدعاء فإن ذلك من أسباب النصر على الأعداء لكونهم يدعون الله عز وجل وقلوبهم صافية وهم مخلصون لله عز وجل وليسوا عندهم الانشغال بالدنيا ومتعها ولذاتها. وقوله ابغوني يعني معنى اطلبوني أو يعني معناه أنه يريد يعني مثل هذا النوع وهذا الجنس من الناس الذين يكون عندهم عبادة وإخلاص وليس عندهم انشغال في الدنيا وانفتان بها.
إنما ترزقون
وتنصرون بضعفائكم يعني بوجودهم معكم وكونهم يعني يسألون الله عز وجل والله تعالى يجيب دعاءهم.
أيضا كذلك
يعني يكون يعني وجود الفقير والضعيف الذي يعني يعان ويساعد يعني ذلك من أسباب الرزق ومن أسباب كثرة الرزق. وكذلك أيضا كونه يدعو يعني ضعيف يدعو فيستجيب الله له، لما جاء في الحديث ان يعني من يكون اشعث اغبر لا اقسم على الله لا ضرر.
باب الانتصار برذل الخير.
اما رذل الخير وما جاء في الحديث يدل عليها، ولكن لعل ذلك يعني يكون الضعفاء يعني يكون عندهم يعني شيء ضعيف وشيء على قدر حالهم وشيء يعني على قدر يعني على قدر طاقتهم، وانه لا يستهان يعني لا بالضعفاء ولا بمركوباتهم يعني المقصود من ذلك هو الضعفاء انفسهم، والرذل هي تبعهم، الرذل هي تابعه لهم، وهذه قدر طاقتهم وقدر ما يستطيعون.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني.
مؤمل بن الفضل الحراني صديق.
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن ابن جابر.
عن ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن زيد بن أرطاه الفزاري.
عن زيد بن أرطاه الفزاري وهو.
أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي.
عن جبير بن نفير الحضرمي.
عن جبير بن نفير الحضرمي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الدرداء.
عن أبي الدرداء وهو عويمة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال أبو داود زيد بن أرطاه أخو علي بن أرطاه.
قال أبو داود زيد بن أرطاه أخو علي بن أرطاه، يعني تعريف به، تعريف بهذا الشخص وأنه أخو لهذا الشخص.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينادي بالشعار. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن.
ثم أورد أبو داود باب الرجل
ينادي
بالشعار، يعني أنه يعني يتكلم بالشعار أو يعني ينادي غيره بهذا الشعار، يعني ففي هذا الحديث الذي أورد أبو داود من حديث أمرة أنه أن شعار المهاجرين عبد الله، ويعني يقول يا عبد الله، وشعار الأنصار يا عبد الرحمن، يعني هذه علامة اتفقوا عليها واصطلحوا عليها، لأن يكون يعني شيء يعني تواطؤوا عليه، بحيث أنه إذا قيل كذا يعرف أن المراد هذا الصنف من الناس، وإذا أريد يعني إذا أريد بكذا فالمراد هذا الصنف من الناس. لكن الحديث أنه ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وفيه أيضا يعني الحجاج بن أرطاة.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كبير الخطأ.
والتدليس.
أخرج حديثه
البخاري
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غدونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان شعارنا أمس أمس.
ثم أورد أبو داود حديث سلمة بن أكوع قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدونا مع أبي بكر رضي الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شعارنا أمس أمس، يعني هذه علامة اتفقوا عليها، كلمة اتفقوا عليها، بحيث يعني أن الواحد يعني يذكرها ليعرف أنه من القوم، يعني حتى لو دخل فيهم أحد وجاء وهو لا يعرف هذه العلامة، يعني فسئل عنها أو كذا وهو لا يعرفها، معناه أنه دخل فيهم وهو ليس منهم، وأما هم فقد تواطؤوا على هذه العلامة واتفقوا على هذه العلامة وهي أمس أمس. وأمس يعني قيل ان المقصود بها يعني كانها يعني دعاء يعني وهي أن الله تعالى يميت الكفار أو يميت العدو الذي هم يقاتلونه. ولكنها هي المقصود بها لفظة تواطؤوا عليها بحيث إذا كانوا في ظلام وكانوا يعني في اختلاط وقد يدخل فيهم من ليس منهم فإنه يتميز منهم من هو منهم بذكره العلامة بذكره هذه العلامة. يعني حتى لو يعني جاء أحد أو كان واحد منهم قد ذهب ليقضي حاجة وما إلى ذلك ثم جاء وظن أنه يعني من العدو فإذا ذكر هذه العلامة التي تواطؤوا عليها عرف أنه منهم فلا يلحقه أذى منهم أو لا ينالونه بأذى.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ابن المبارك
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن عمار
عن عكرمة بن عمار وهو
صدوق
يرى الله أخرجه البخاري
تعليقا
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن إياس بن سلمة
عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أبيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلة بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بجدتم فليكن شعاركم حاميم لا ينفرون.
ثم أرد أبو داود حديث
أخبرني من سمع
المهلة بن أبي صفرة أقول أخبرني من
سمع النبي صلى الله عليه وسلم
أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بجدتم يعني بيتكم العدو وأتاكم على غرة فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. حاميم لا ينصرون يعني أن هذه شعارا يكون بينهم يعني يتعارفون به ويعرف بعضهم بعضا به بأن يقول حاميم لا ينصرون. وقيل إن اختيار حاميم التي هي من الحروف المقطعة في أوائل السور لتكون على أنها تكون علامة علامة لهم يتواطؤون عليها يتواطؤون عليها. وكذلك أيضا كلمة لا ينصرون أي لا ينصر الكفار عليهم يعني هؤلاء الذين هاجموهم أو الذين بيتوهم ف يعني هذا شعار يكون بينهم يعرف به بعضهم بعضا.
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المهلة بن أبي صفرة
عن المهلة بن أبي صفرة وهو ثقة أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه صحابي والصحابة كلهم عدول المجهول فيهم في حكم المعدوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
السائل كأنه فهم من النهي قد استيب من العموم يقول لا تسلم النساء من قد كثير من الأشياء فهل النهي عن هذا القد نهي تحريم أم إرشاد؟
الإنسان يعني يحذر أن يعرض نفسه للخطر يعني يقضي حاجاته ويعمل كل ما يريد في مصلحته يعني من قد وقصد لكن على وجه يأمن معه حصول الضرر عليه. ثم الحديث ضعيف كما عرفنا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كون الإنسان يكون على حذر من أن يعني يتأذى بآلة حادة هو يستعملها أو يناولها هذا أمر مطلوب.
هنا لماذا لما كان الجعل منهما من المتسابقين لم يجوز ولما كان من أحدهما أو من واحد خارج منهما يجوز؟
لأنه إذا كان منهما يعني يصير مثل مسألة القمار اللي كل واحد يعني يريد أن يحصل من الثاني. وأما إذا كان واحد منهما يعني جعل جعلا للآخر يعني معناه أنه ما كان المنافسة موجودة على المال وإنما هي على العمل الطيب الذي هو المسابقة يعني ما يكون قصدهم المال، قصدهم هو العمل الذي فيه مصلحة وتقوية المسلمين. وكذلك إذا كان من الخارج أيضا ما فيه المحذور الذي يكون بينهم، يعني اللي هو قضية كون كل واحد يعني يريد أن يكون يعني إما رابح وإما خاسر يعني من على حساب صاحبه، وإنما يعني كون واحد منهم يعني يجعل جعل الثاني يعني ما كان قصد ذلك هو المال، وإنما القصد التقوي بهذا العمل. وكذلك إذا كان واحد من خارج أيضا ما فيه محذور الذي قالوا أنه يعني يكون فيه قمار أو شبه قمار.
يقول أنا وابني تزوجنا بأختين شقيقتين وما زلنا على هذا الزواج، فهل يجوز هذا في الشريعة؟
تزوجت أنا
وابني.
أيوة يقول إيش المال عنك؟ إيش المال كون تزوجت وابنك أختين؟ فبلا بس بذلك ما هناك أي شيء يمنع، يعني الرجل لا يجمع بين أختين، وأما كون الأب يأخذ الواحدة والولد يأخذ واحدة ما يبقى. وحتى يعني يمكن أن يكون الكبيرة للكبير والصغيرة للصغير، ويمكن العكس أيضا.
ما حكم هذا الدعاء اللهم لا تبتلينا فتفضحنا؟
والله على كل من الإنسان يعني يحرص على الأدلة الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل يعني بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، والشيء الذي يعني فيه يعني فيه إشكال أو فيه شبهة يبتعد عنه. والإنسان إذا حرص على أن يأتي بشيء من عنده ومن عند الناس لا يأمن من العثار، ولا يأمن من أن يقع في أمر يعني لا ينبغي، ولكن الشيء الذي في العصمة هو كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم.
هل ورد في سنة الظهر القبلية أنها توصل بعضها ببعض قبل الصلاة الظهر؟ أربع ركعات متواصلة.
ما تذكر يعني، لكن أذكر في شيء يعني من يعني فيه ما أدري هي ولا العصر أو هما معا، ولكن الغالب والذي يعني هو الذي ينبغي والأفضل أن تكون في ركعتين على حدة، تقول صلى الله عليه وسلم الليل والنهار مثنى مثنى، لكن فيه يعني شيء من الجمع والوصل.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي العصر فقد حبط عمله، هل المقصود صلاة الجماعة أو المقصود فوات الصلاة حتى يخرج الوقت؟
الذي يبدو أنها ليست الجماعة، وإنما المقصود منها يعني الصلاة نفسها، يعني كل إنسان يعني يتركها أو أنه يعني يؤخرها حتى يخرج وقتها، يعني هذا هو المقصود. وأما قضية الجماعة فلا شك أنها واجبة، ولكن يعني عدم حضورها لا يبطل العمل، ولكن يفوت أجرا كبيرا وهو حصول المضاعفة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.